بكم وبرنامجكم الرمضاني اليومي لك حق مع ضيفنا فضيلة الدكتور سلمان العودة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله أصدقائنا حيثما وصلهم صوتنا.
اليوم برنامجنا وعنوان الحلقة لك حق تخطئ، إن شاء الله سيكون حوار أيضا مهم في الدقائق القادمة. وأذكر فقط بإمكانية التواصل معنا عبر تويتر وهاشتاج البرنامج لك حق للمشاركة في حلقة اليوم، بالإضافة إلى التواصل إن شاء الله من خلال الأرقام اللي ستظهر بعد قليل. الآن لعل نشاهد فضيلة الشيخ الاختيار لأفضل الصور.
البارحة اخترنا صورتين، وصراحة أنا آمنت بأن أذواق الناس يحتكم إليها. إحداهما الصورة أظن في اليابان، المباني والجسور التي تخترق العمارة، هذه أخذت يمكن 11,000 لايك.
ما شاء الله.
والصورة الثانية صورة النحل، والنحل رمز للإبداع والجودة، أيضا حصلت على 9,000 لايك. مشاركات كبيرة جدا أشكر عليها أبنائي وبناتي، بعضها ربما جاءت الضفة الأخرى، يعني تحدثت عن الجودة من خلال تقديم نموذج للفوضى والإهمال، وفعلا بعضها معبرة، بس احنا يعني قلنا أفضل ننظر إلى الجانب الإيجابي، يعني
خلونا إيجابيين شوية. طيب نبدأ بحلقتنا لهذا اليوم وحديثنا عن الخطأ لك حق تخطئ، ولكن من خلال ما اعتدنا عليه من التقرير الرقمي والإحصائي. نشاهد ثم نعود إليكم.
لك حق.
يبدأ الإنسان في استخدام إمكانيات الاستنتاج والربط بين الأشياء في سن 11. لم تثبت الدراسات أن هناك عمرا يبلغ فيه الإنسان ذروته في التعلم أو سنا يبدأ فيه التراجع العقلي، وإنما أثبتت الدراسة أن التجربة والتعلم المستمر والتثقيف تساعد على الاحتفاظ بالقدرات العقلية بنشاطها وحيويتها. يتفق كثير من الخبراء بأنه يستلزم 3 أشهر من الوقت حتى تجعل من أمر ما عادة تواظب على فعلها وتقوم بها بشكل تلقائي، وهناك دراسة أثبتت أنه على الأقل لابد من 66 يوما لتكوين عادة ما. ويقدر علماء النفس أنه لحفظ شيء ما في الذاكرة فإنه يتعين تكرارها حوالي 20 مرة مع التسليم بالاختلاف من فرد إلى آخر. من المعروف عن أديسون مخترع المصباح الكهربائي أنه خاض أكثر من 900 تجربة حتى اكتشف المصباح.
لك حق.
هنا توافق بين فكرة التجربة وفكرة الخطأ، ولعل السؤال يكون مدخل أيضا متوافق مع هذا التقرير، هو لماذا نخطئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. التقرير يوحي بعدة أشياء. أول شيء قبل ما ننسى الفرق بين الخطأ والخطيئة. الخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني إنسان قد يريد الخطأ لم يقصد ذلك مثلا، بينما وقد يكون خطأ بمعنى إنسان يفعل الخطأ وهو متقصد أن يفعل الخطأ، مثل ما قال الشافعي: ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. أما الخطيئة فهي الذنب الضخم العظيم، ولذلك ربنا سبحانه قال عن إخوة يوسف: إنا كنا خاطئين، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال سبحانه: إنه كان خطئا كبيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم، إن قتلهم كان خطئا كبيرا، وفي قراءة كان خطأ كبيرا، وهنا قال خطأ يعني خطيئة أو خطأ، وعبر بأنه كبير، يعني أن هذا ليس حتى ولو عبرنا عنه خطأ فهو خطأ كبير. إذن هناك فرق بين الخطأ وبين الخطيئة، وحتى الخطأ في فرق بين خطأ يتعمده الإنسان وبين خطأ يقع فيه من غير عمد. أنت تلاحظ هنا أنه قال لك أنه السن، ليس هناك سن معين، لا أعتقد أنه فيه سن، بمعنى أنه مثل ما يقول المتنبي يقول: وأرى الليالي ما طوت من شرتي ردته في عظتي وفي إفهامي. مع الزمن الإنسان يبدأ يكتسب خبرات معينة، العادة 3 أشهر أو 66 يوم، وأحيانا بعضهم يقول 21 يوم يمكن الإنسان يكتسب عادة. الطيور كيف تعلم أبنائها الطيران؟ النسر مثلا إذا ولدته أمه يعني يبدأ عملية الطيران عن طريق دفعه إلى الفضاء، فيدفعونه إلى الفضاء وتكون الأم في حالة جاهزية أنها تقوم بالتقاطه. فإذا طار ويعني فرد أجنحته معناه أنه سلم، وإذا سقط قامت أمه بالتقاطه وإعادة التجربة مرة أخرى. وأعتقد معظم الطيور هي كذلك، الناس اللي يتابعون قناة الحيوان هذه جيوغرافيك يعني يلاحظون هذه القصة، يعني كيف أن التدريب الأطفال الصغار، الطفل الذي لا يعثر لا يمكن أن يتعلم المشي، ولذلك الخبرة التي حصلنا عليها اليوم هي نتيجة التجربة التي خضناها بالأمس، والصواب الذي حدث لنا الآن هو نتيجة الخطأ الذي وقع لنا قبل ذلك. ولهذا أعتقد أن فكرة وجود أو حصول الخطأ عند الإنسان ليست أمرا يعني معيبا، ولا يمكن للإنسان أن يحصل على الصواب أو على النجاح إلا من خلال المرور بمراحل أو حالات من الفشل. الخطأ نفسه له حكم وله فوائد. الخطأ يدربنا على تواضع، الخطأ يربينا على أننا نعرف قدر أنفسنا. أذكر من الطرائف مرة يعني أحد كتب وقال أن من فوائد الخطأ أن ناس أثروا عن طريق الخطأ. الإنسان اللي صنع الطامس هذا الكوريكت هو أثر عن طريق أخطاء الناس، يعني كيف استطاع أن يستغل أخطاء الناس في والتصحيح. وكذلك الذي يبيعون الممحات هؤلاء هم يستفيدون من أخطاء الآخرين. يعني إذن الخطأ ليس شيئا عشوائيا أو وإنما هو أمر له حكمة، وهو نتيجة هو التجربة والمحاولة، بل هناك التعلم بالمحاولة والخطأ. هذه النظرية التعليمية المشهورة لفيلسوف أمريكي ثورندايك، التعلم بالمحاولة والخطأ سواء عند الطيور أو عند الحيوانات أو عند الإنسان. يعني
إحنا نسميه شرعا خطأ، ثم نقول إحنا في حلقتنا هذه لك حق في الخطأ أو لك حق تخطئ. ما تعتقد أنه في تضاد بينهما؟
ما أعتقد، لأنه أولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، يعني الإنسان لا يمكن دائما أن يكون على جادة الصواب 100%، وإنما أحيانا يصيب يسدد وأحيانا يقارب، يعني يكون قريبا من الأمر. ولعل من المقاربة قوله سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نحن جميعا أبناء آدم وحواء الذين أكلوا من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإحنا ورثنا القابلية للوقوع في الخطأ، والخطأ هنا ليس لازم أن يكون خطأ شرعيا، وقد يكون خطأ شرعيا لكنه نتيجة عدم المعرفة أو الجهل. المقصود هناك نصوص كثيرة جدا يعني عجيبة، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن هنا بيان طبيعية الخطأ، ولكن فتح الباب للتوبة. نحن لما نقول لك حق تخطي نقول لك حق أيضا تتوب، ولذلك باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ويقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. فالخطأ مقابله التوبة. ونقول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تدرموا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب، وهو حديث حسن الإسناد عند بعضهم. يعني الخطأ هنا أيضا كيف يقمع الغرور والتكبر عند الإنسان، وكم من إنسان ربما كان الخطأ سببا في حصول الصواب منه. حتى عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يوم الحديبية قال فعملت لذلك أعمالا، يعني شعر بتأنيب الضمير. وكم من إنسان يخطي فيؤنبه ضمير ويحمله على فعل أشياء رائعة وعظيمة وحسنة وجميلة ربما تكون مؤثرة في تاريخ أو حتى في تاريخ الإنسانية. في أيضا حديث عجيب وهو متفق على صحته، قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. لاحظ ألفاظ الحديث، لا محالة، لابد. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، هنا نرجع القضية إشباع الحواس كما أسلفنا، الفم يزني وزناه الكلام أو القبلة، اليد تزني وزناها اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، القلب يتمنى، يعني القلب يزني وزناه التمني. هذا كله زنا مجازي ليس زنا حقيقيا، ولكن الفرج يصدق ذلك أو يكذب وهو الزنا الحقيقي. فإذا أفضت هذه الأمور إلى هذه النتيجة السيئة ووقع الإنسان في الخطيئة وليس الخطأ، فهذا هو الذي يصدق مثل هذه الأشياء. وإذا أعرض واستمسك بحبل الله فهو الذي يكذب كل ما مضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النظر قال اصرف بصرك فإن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية.
جيد، بس هنا يعني يمكن بس عشان نحرر الفكرة، لأنه أيضا حتى في الهاشتاج ممكن يطرح بعد قليل أكثر من شخص تحدث فيه، أنه إحنا الآن في حلقتنا لهذا اليوم نشرع ونفتح الأبواب للخطأ، ولا إحنا نقول للناس أنه تقبلوا الخطأ تعايشوا معه بشكل إيجابي؟
بالضبط، صحيح، هذا الذي نريده. يعني أنا أشوف في تويتر والفيسبوك بنت تكتب من أسبوع يعني أقلقتني، لأنها يعني تكتب كتابة مودع، يعني تقول يعني بعد رمضان راح نعترف على أنفسنا ويعني نطهر أنفسنا أو شيء من هذا القبيل، بما يوحي بأنها ارتكبت خطأ وتواعدت هي وشريكها في الخطأ على أن يقدموا أنفسهم. يعني هنا أنا أدعو أبنائي إلى التوبة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يستروا أنفسهم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يلقوا على أنفسهم جلباب عفو الله وستره وصفحه ويفتحوا صفحة جديدة، وما يصنع الله بعذابهم إذا شكروا وآمنوا وتابوا إليه. هنا أمامهم حياة طويلة ليعوضوا بأعمال صالحة كثيرة. وباب التعويض يعني ابن القيم ابن تيمية ذكروا 10 أنواع من التعويض بالأعمال الصالحة وتكثير السيئات، التعويض بالتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار كما وقع لأبوينا عليهما السلام، التعويض بالكفارات أحيانا التي شرعت، وليس مشروعا إذا تاب الإنسان أن يفضح نفسه أو يقدم نفسه للعقاب يعني. فأريد أن أقول أن بعض المجتمعات ومنها مجتمعاتنا المجتمعات العربية بسبب لحمة الترابط القوية أنها تكون شديدة إزاء الخطأ، يعني قاسية على الذين يخطئون، تريد من الأفراد أن يكونوا دائما ضمن المألوف وضمن المعتاد، الوقوع في شيء حتى لو لم يكن خطأ مثل ما ذكرنا في موضوع الإبداع يكون مرفوضا، فكيف إذا كان خطأ فعلا يتم التعامل معه أحيانا بشيء من القسوة، وهذه القسوة قد تنعكس تربويا على الأشخاص أنفسهم أنهم يكونون قاسين مع أنفسهم. ولذلك نحن لا نشرع الخطأ بمعنى أن الخطأ لا يتحول إلى صواب، بل الخطأ يظل خطأ، ونحن نقول من حقك أن تخطي. طبعا هذا أوسع كما قلنا من الجانب الشرعي، تجارب الحياة يعني إنسان في مجال التجارة مثلا يجرب، أما كونه يجلس هكذا دائما القاعد لا يعثر، ولكنه لا يمكن أن يعثر أيضا على طريق صحيح. وكذلك تجارب مثلا في مجال الخط أو الرسم أو الإبداع أو التعليم أو الوظيفة أو المهنة التي يمكن أن يحولها الإنسان، كون الإنسان دائما عنده وجل أو خوف من الإخفاق والفشل يجعله لا يحاول ولا يجرب.
طيب إذا تأذن لي خلينا نأخذ اتصالين سريعين شيخنا. صبري من السودان، تفضل صبري.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياك الله يا صبري.
الله يبارك. أو معقولا أو مبررا، يعني مثلا يعني أحيانا بعض الأخطاء ارتدينا أثارها يعني سالبة وقد تؤدي إلى نتائج تاريخية، يعني مثلا أحيانا بعض الناس يتزرع مثلا بالمجال التقاعس عن أداء بعض الأعمال. أنا أذكر يعني كنت أعمل مع بعض الأجانب، فكان يطلب مني في بعض الأحيان أن أقوم بأداء أعمال معينة على أن أسلمها مثلا في يوم أو يومين، فكنت أقول لهم إن شاء الله يعني، فكانوا يتعجبون منه ويقولون لي نو نو إن شاء الله يهضبيك يعني ما إن شاء الله عليك أن تعمل هذا العمل يعني. فبعد فترة لاحظت أنه يعني هم اعتادوا أن يسمعوا هذه الكلمة من أناس وفي نفس الوقت يتطلق لفتنا بعضهم يعني المشيئة الله عندهم بدت مربوطة أنه من يقول إن شاء الله يعني يجد وعده. هذه نقطة. النقطة الثانية مثلا حوادث المرور، يعني بعض الناس يعني السائقون يعودون عرباتهم يعني بتهور باستهتار بلا مبالاة، يعني فهذه حالة يعني تعرض طروح المسافرين أو الركاب للخطر. طيب. فأحيانا تقع حوادث وتقع كوارث ويفسد التحور واللامبالاة والاستهتار.
جميل. عبد الحميد من اليمن تفضل. طيب عبد الحميد، طيب اسفين عبد الحميد، حاول مره اخرى. صبري يا شيخ.
الاخ صبري يتكلم اولا عن مساله التقاعس عن اداء العمل والتسويف وكلمه ان شاء الله على حسب ما فهمت،
وهو يعني يشير تحديدا الى اي حد يمكن اعتبار هذا خطا او هذا ربما يصل الى مرحله خطيئه، لانه يعني المساله مطاطه هنا، اي خطا يمكن اقول انه خطا مقبول مغتفر وغيره.
طبعا الاخطاء معروف انه اذا كنا نتكلم عن اخطاء شرعيه هناك الشرك بالله وهو اكبر الكبائر، هناك دون ذلك كبائر الذنوب ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، مثل السبع الموبقات، التي من السحر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم. هناك الصغائر بعد ذلك وهي الذنوب التي هي ذنوب ولكنها صغيرة، مثل النظر، مثل إلى غير ذلك. هناك ما يسمى باللمم، وابن عباس رضي الله عنه يقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. اللمم معنى إما أن يكون ذنب صغير جدا فهو أقل من الصغائر، أو أنه ذنب ولكن يلم به الإنسان ثم يتركه، بمعنى أنه لم يصل إلى مرحلة الإدمان. إذن هذا ما يتعلق بالتفريق. أما ما يتعلق مسألة إن شاء الله، ذكرني أخوي صبري أمس بنتي طفلتي 3 سنوات جاءت تقول أنها تريد أني أذهب بها إلى السوق لأن شافت لعبة ومعجبتها. قلت لها إن شاء الله، فوجدتها ذهبت بسرعة تبكي وتصرخ وتقول يقول إن شاء الله، يقول إن شاء الله. يعني اعتبرت أن كلمة إن شاء الله هذه أن هذه يعني نوع من التسويف أو يعني
الرفض.
أي نعم، فهذه مشكلة، يعني أن نكون نحن نقول إن شاء الله ونقصد بها أن نربي صغارنا أو غيرنا على أنه مسألة حوادث المرور والاستهتار. طبعا هذا يفتح علينا باب الموضوع آخر ممكن نشير إليه، وهو ما يتعلق بأخطائنا تجاه الآخرين. لك حق تخطي، يعني هنا الخطأ قد يكون خطأ شخصيا يشعر في حق الآخرين، يعني في أخطاء في حقوق الآخرين على سبيل المثال، أخطاء مرورية أو الأخطاء الطبية، سواء كانت نتيجة إهمال، واحد ينسى المقص مثلا في بطن المريض أو ينسى الشاش في بطن المريض، أو خطأ ناتجا عن رعونة، واحد مثلا بشيء ضرس وشال الضرس الثاني اللي بجواره وترك الضرس المريض، أو كان خطأ حقيقة مثلا يزيد جرعة البنج مثلا المريض. وكذلك ما يتعلق بحوادث المرور، السرعة، قطع الإشارة، يعني تجاوز النقاط المحددة، هذه كلها أخطاء في حق الآخرين
قاتلة،
ولا يجب أن يفهم التساهل فيها، بالعكس هذه ينبغي أن نراعي فيها لك حق الساعة نادر جدا أن القطار يتأخر أو يتقدم عن وقته على مدى سنين طويلة. في مرة من المرات تأخر القطار لمدة دقيقتين فقط، صارت هذه قضية تصعد إعلاميا ويكتب عنها في الصحف وفي القنوات الفضائية، وعقدت لها جلسات وندوات أنه الاستهتار بأوقات الناس ولا مبالاة. طيب كيف لو تخيلوا مثلا واقع الخطوط العربية والمحلية، وكيف أنه التأخير أحيانا ربما يكون حتى عملية الاعتذار أحيانا عن هذا التأخير قد لا تبدو أنها قضية. ولذلك هنا التعامل مع أخطاء الآخرين بما سميناه الادعاء، أو خلنا نقول الشكوى، أي دائرة أو مؤسسة لديهم حس الشكوى، ممكن أن يقوموا بشكوى سواء للجهة نفسها أو للإدارة العليا أو حتى لجهة أخرى، جهة قضائية أو عدلية، بالمطالبة بحقوقهم وما يترتب على هذا الخطأ من آثار أو من نتائج. مرة أنا شفت في إحدى الطائرات الذين يقومون بتوزيع العصير، واحد منهم سكب كوب العصير على أحد الركاب، والجريدة التي كان يقرأها امتلأت بالعصير والثوب، والعصير صار في حجرة يعني كذا بركة شوي يعني من العصير. والله يا أخي إني لم أسمع كلمة آسف، أو كل ما عمله أنه صادر هذه الجريدة التي وقع عليها العصير وأخذها. بعد قليل أنا ناديت وقلت يا أخي كيف ما في آسف، ما فيه تعويض، على الأقل انقلوه للدرجة الأولى. قال مو بشغلك. فأعتقد أنه الأخطاء في حق الآخرين يجب أنه فعلا يعني نراعي هذا الجانب.
ما تعلمنا هذا.
والشكوى القانونية أيضا لاحظ، وليست الشكوى أني أشكو لشخص أعرفه، لأنه ممكن يقع إشكال بيني وبينك وصير أعرف شخص مثلا معين فأخبره بأن فلانا قد ارتكب خطأ في حقي، فهذا الشخص يتبنى وجهة نظري لأنه يعرفني، وبالتالي يتعامل معك كمدان وليس كتعامل محايد.
نعم. إذا كنا نتحدث عن الحالة تحديدا اللي ذكرتها، القصة هذه، فكرة الخطأ وسكب مثلا العصير على المسافر، هذا قد يعني نتحدث عن أحقية مثلا في الخطأ أو اعتبار الخطأ بشري، لكن أيضا واجب الاعتذار هنا ننساه تماما.
التسامح أولا، هذا جانب مهم، إنه نحن بحاجة إلى تفعيل لغة التسامح، لأنني أرى هناك لغة فيها قدر كبير من القسوة والعنف تحكم علاقاتنا الاجتماعية حتى لو اختلفنا، اختلفنا فكريا، اختلفنا في مواقف سياسية، اختلفنا في حتى في أمور مادية. طيب لماذا يعني نتعامل دائما بالعنف ولا يكون لدينا قدر من التسامح في علاقاتنا وتعاملاتنا؟ هكذا اسمح يسمح لك، أنت اليوم تتسامح مع شخص لأنك غدا ستحتاج منه أن يتسامح معك. القصة الثانية قضية، وطبعا هنا الأبيات المشهورة، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. قصة الأصدقاء، الجيران، المعارف، ينبغي أن يكون في قدر من التسامح والصفح، وطالب الصفح أيضا ممن يخطئون، وأن هذا ليس عيبا. يعني قصة أن الإنسان يطلب من الآخرين أن يسامحوه، هنا مثلا نجد الرياضيين كم يتسامحون أحيانا أو يطلبون الصفح من المشجعين. نجد بعض السياسيين في اليابان مثلا، في أمريكا، في أوروبا،
القاسيين في اليابان ينتحر حتى يثبت إذا أخطأ،
وهذا اعتذار للجمهور. قضية أن يكون عنده شجاعة الاعتذار. أنا هنا أقول أنه اعتذار السياسيين، اعتذار الرياضيين، اعتذار الفنانين، اعتذار حتى أحيانا قد يعتذر الزوج من زوجته على الهواء ويعتبر، وهو فعلا هذا قدر من الشجاعة. نحن لا نريد أن يكون الاعتذار في مجتمعاتنا كأنه وجاهة إنسان ربما يتبجح بالخطأ مثلا لا قدر الله، أو يجاهر بالخطأ كل أمة معافى إلا المجاهرين، أو يريد أن يقول أنا شجاع ولذلك أعترف بخطأي، فيأتي باعتذار أحيانا ليس له وجه ولا ظهر، يقول لك أنا بشر وكل ابن آدم بشر ونحن لسنا بمعصومين. يا أخي من قال لك أنك معصوم؟ من هل الناس توقعوا أنك ملاك حتى تريد أن تزيل هذه التوهم عنهم وتقول أنك بشر؟ لا، المقصود أن يعترف الإنسان بالخطأ، يعترف بخطأ محدد له بداية وله نهاية وله مهم فيما يتعلق بموضوع الأخطاء. أحيانا الاعتزال، والله لاعب ولا حتى موظف مسؤول، إذا ثبت عليه خطأ أنه مثلا سواء خطأ مالي قد يكون فساد مالي أو أنه محاباة لأقارب،
إدارة خطأ طبي أو خطأ
أي أو خطأ طبي، أنه كل إنسان يا أخي أنا أقول ليتنا نفعل هذا حتى نرسم للآخرين القدوة، حتى نشجع في مجتمعنا مثل هذه الثقافة ويتعود الناس عليها. يعني
طيب خلنا نأخذ مداخلات. أبو أواب من العراق، تفضل أبو أواب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مرحبا، نحبكم في الله.
حبك ربي.
شيخي نحن نعرف الخطأ ووجود الخطأ، لكن نريد نعرف أولا كيف يمكن معالجة الخطأ، أي خطأ إن كان. إضافة إلى ذلك، كيف يمكن معالجة أخطاء الأمة نحو بعضها أو عدم مبالاة الأمة ببعضها مما يؤدي إلى هذا التمزق والتفكك الذي نراه حقيقة، اللي هو مؤلم جدا، يعني من تفكك وتكالب الأعداء على الأمة وتكالب المفسدين والمنافقين، اللي هو يعني أنا أسميه بنظري هو يعني المتواضع اللامبالاة أو عدم الاشتراك بالآخر. يعني هو الخطأ ليس فقط أن تخطئ تجاه أخيك بشيء معين خاص به، وإنما أيضا يعني انصره إذا استوجب نصره، أيده، قف معه في كل الأمور. يعني
شكرا جزاك الله خير. فاطمة من السعودية.
طيب
تفضلي فاطمة.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
الله يعافيك. هل توجد علاقة بين يعني الأخطاء المتكررة واكتساب الخبرة؟ يعني نلاحظ مثلا الأطفال كثير الحركة وكثير التجربة تكون خبرته أكثر من الطفل الذي يعني لا يدرك كثيرا أو يعتمد على أهله في مثل في حياته في كثير من شؤون حياته.
جميل.
طيب.
طيب فاطمة شكرا. نجاوبنا ولا ناخذ التقرير ونرجع يا شيخ؟ ايش رايك؟
نجاوب.
طيب نجاوب.
ابو أواب تكلم عن معالجة الأخطاء. طبعا معالجة الأخطاء يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا، عندنا أخطاء في معالجة الأخطاء.
صحيح.
نحن مجتمع يحتفل بالخطأ أكثر مما يحتفل بالصواب.
نعالج الخطأ أحيانا عن طريق الهجوم المباشر على الشخص والإطاحة بالشخص المخطئ، أو معالجة الخطأ عن طريق التشهير والفضيحة ومحاولة توثيق الخطأ وكشفه للناس، وهذا ينعكس على الجمهور الآخرين. نعالج الأمر عن طريق تصيد الأخطاء، نحاول أن نبحث عن أخطاء الناس ونصنفها في قوائم و إعلانات ومجاميع، ونصنف الناس على أساس الأخطاء ونحاكمهم على أساس خطأ معين. كذلك عملية أن نجعل الخطأ هو أساس العلاقة، بحيث أنه لما نلتقي يعني يلتقي بك الواحد وقبل أن يسلم عليك يقول لك أنا أختلف معك. طيب وهذا شيء طبيعي، ويجب أن تختلف معي ويجب أن أختلف معك. وفكرة السلام هذه ليست مرهونة بأن نكون متفقين، بل بالعكس الاختلاف لا يفسد الود قضية، وينبغي أن يكون الاختلاف أساس، وعندنا طبعا لك حق تختلف. المقصود أن الخطأ لا يجب أن يكون هو أساس، حتى لو أنك أمام شخص مخطي لا تتعامل معه على أنه مخطي، تعامل معه على أنه إنسان وله كرامة، ولذلك لا يجوز توظيف الخطأ للإطاحة بهذا الإنسان الذي أخطأ. يعني
أبو فاطمة العلاقة بين
طبعا أبو أواب أيضا تكلم عن قضية أخطاء الأمة.
نعم.
هنا الحقيقة سؤال مهم، أنا أعتقد نحتكم إلى الحوار أولا، نحتكم إلى التوافق ثانيا، التوافق على بعض الأشياء، يعني التنازل في أمور دنيوية لا بأس فيه، يعني من المجاميع بحيث يصلون إلى أمر سواء. نحتكم إلى الوسائل المدنية، العالم كله مختلف، أوروبا عاشت حرب عالم قبل 100 سنة بين الشمال والجنوب، طيب كيف تجاوزوا أخطاءهم؟ ما صادر بعضهم بعضا، وإنما احتكموا إلى الخبرة المدنية الحياتية، إلى صناديق الاقتراع، إلى انتخابات، إلى الوسائل المدنية التي من شأنها أن لا تجعل الخطأ يعني تمادى. يعني
طيب فاطمة والعلاقة بين الخطأ والخبرة.
فاطمة تكلم عن الطفل، ويعني بالنسبة لأخطاء الأطفال، طبعا الأطفال هم أكثر الجسمية والعصبية، ما عنده توازن كامل، ولذلك من الطبيعي أن الطفل يحمل الطعام ثم يسقطه، أو يحمل الكاس ثم يكسره مثلا، فتجد كثيرا ما يكون عليها التوبيخ بأنك مثلا أحمق أو غبي أو جاهل، إطاحة بشخصيته. ينبغي أن يكون الجواب والموقف أنه الحمد لله على سلامتك، أهم شيء أنت ما جاك شيء، يعني ويعني هذا شيء مهم، يعني أن نتعود. أيضا نقص الخبرة، هم الأطفال أصلا يخطئون لأنهم يبحثون عن الخبرة، نقص الخبرة عند الطفل يجعله لا يعرف أن حتى أن النار مثلا تحرق، أو أن هذا الشيء حار، أو التعامل مع الأشياء الجديدة أو الأشياء الخطرة أو غير ذلك. فنقص الخبرة عند الطفل يجعله أكثر وقوعا في الخطأ، وكلما كان الطفل كثير الحركة وكلما كان ذكيا كان احتمال وقوعه في الخطأ أكبر. ولذلك هنا أن يكون الأهل قريبين منه يراقبونه، لا تحجبوا، لأن أيضا حجب الطفل عن كل شيء، لا تفعل، هذا نقيض ما نقوله الآن. ينبغي أن يقال للطفل لك حق تخطي، هذا هو من ضمن مقاصدنا، خلى الطفل يخطي حتى يصيب. يعني لما تقوله من هذا الشخص مثلا، ممكن يجيب لك اسم خطأ، كونه يخطي بالاسم أفضل من كونه لا يجاوب. بمعنى آخر أن كون الإنسان يعمل ويخطي أفضل من كونه يقعد ولا يخطي إلا العاملون.
طيب خلنا ننتقل إلى التقرير، نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
لك حق.
لا بأس أن تخطئ وتتعلم، فالحياة لم تأتي مرفقة بدليل استعمال. إذا لم تخطئ قط في حياتك فهذا لا يعني أنك تمشي في الطريق الصحيح، ولكن هذا لأنك لم تجرب أي شيء جديد في الحياة. الخطأ جزء من الوجود الإنساني لا يمكن خلو الحياة منه. الأخطاء جزء من المستحقات التي يدفعها المرء نظير حياة حافلة. الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مصيبة، صححوا بعدم الوقوع فيه، فما خلقنا متعلمين. الأخطاء دروس مستفادة للحياة.
لك حق.
هل تفكر بعمل وقفي ميسر لك أو لمن تحب من الأحياء أو الأموات؟ مشروع الحسنات الوقفي حسنات لا تنتهي. نطبع لك المصحف الشريف لتوزيعه في أنحاء العالم بقيمة 10 ريال سعودي. فقط اتصل بالرقم من كل أنحاء العالم 00 88 216 22 77 47 05. وبمجرد اتصالك وسماعك الرسالة سيحسب في حسابك تبرعا بقيمة طباعة نسخة من القرآن الكريم. باتصالك تسهم في نشر كتاب الله المعظم. اتصل واطبع.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لك حاج.
أنا بس بنظر إذا أذنت لي يا شيخ من خلال هذا التقرير إلى ملامح الوجوه، سواء كان الطفل أو كبار في السن. لحظة الخطأ لحظة مؤلمة، حزينة، متوجسة، مرتابة، لكن لحظة اكتشاف فرص لتصحيح الخطأ وتحويله إلى مسار إيجابي هي لحظة باسمة، وتشعر الإنسان أنه فعلا ارتقى في حياته.
عندكم مثل يقول جداوي يجرح ويداوي.
يجرح ويداوي.
أعتقد أنه هكذا ينبغي أن يكون، ليس فقط تجاه الآخرين بل حتى تجاه النفس. يعني لا تكون قاسي تجاه نفسك. الكل يقع، لا يعني قضية لك خط لك حق في الخطأ أو في التجربة أن الإنسان علاقات مثلا مع الجنس الآخر أو مخدرات أو سفر غامض لا يدري إلى أين هو، أو مجموعة يعني غامضة لا يدري ما هي أهدافها أو مقاصدها. أعتقد أنه هذه كلها مخاطر، ولا يعني أبدا أن الإنسان يندفع في تجارب من هذا القبيل، لكن أن يجرب الإنسان مثلا عملا طوعيا، أن يجرب القراءة، أن يجرب مشاركة إعلامية، أن يجرب في عمل مؤسسة صغيرة تجارية أو مشروع أو برنامج، أعتقد أن هذه الأشياء كلها جميلة يعني. فالمقصود هنا لا يكون الإنسان قاسيا على نفسه عند الوقوع في الخطأ. لا تكون قاسي على نفسك. هناك الوقوع في الضعف البشري أولا، وهذا يمكن للإنسان أن يتجاوزه. حتى الأنبياء يعني ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولكن الخطر ليس في الوقوع في الخطأ فحسب، الخطر هو أن ييأس الإنسان من إمكانية التصحيح، وبالتالي يرى أنه يفتح صفحة ويطوي صفحة جديدة، يغلق باب ويفتح بابا آخر، كأنه قرر أنه مثلا ما في فائدة يصلي، ما في فائدة يصوم، ما في فائدة يبر بوالدي أو يصل رحمه، أصدقاء الطيبين لابد أن يتخلى عنهم في نظري لأنه نفاق أن يكون معهم وهو يدري أنه في السر يرتكب خطأ معين. هنا الخطورة.
طيب لطيفة من جدة، تفضل لطيفة. لطيفة تفضلي.
ألو.
تفضلي لطيفة.
أيوة أنا فاطمة.
فاطمة تفضلي.
نعم سيدي دكتور سلمان، عندي ثلاث نقاط. أول نقطة إنه أرجو أن توجه كلمة لأولئك الذين يعتقدون بأنهم لا يخطئون. بعض الناس لديهم يقين عجيب بأنهم بعيدون عن الخطأ، يعني لا يخطئون لأنه مثلا تقليلين الكلام أو قليلين التصرف في مواجهة يعني في ردود أفعال معينة. لدي نقطة أخرى أيضا في تربية الأبناء، ما هو الحد الفاصل بين توقع الخطأ من الطفل أو الناشئ أو المراهق وفقا للمرحلة العمرية التي يعيشها؟ يعني في طبعا مثلا مرحلة المراهقة معرض الناشئ بكثير من الأخطاء، كيف ممكن أن أنا أضع حد فاصل بين الخطأ الذي يمكن تحمله وبين الخطأ الذي يجب فيه اتخاذ عقاب معين؟ يعني هذه مسألة صعبة جدا في التطبيق، هي سهلة نظرية لك التطبيق صعبة جدا. ايضا لست عندي يعني مشاركه بانه الخطا يصنف وفق اثره على المتلقي، فبعض الاخطاء طبعا اذا كانت تسمى جريمه اذا كانت اثرها جسديا او ماديا على المتلقي، لا سمح الله فيها جرح او ايذاء او قتل مثل الاخطاء الطبيه، وبعض الاخطاء ايضا قد تصنف ايضا جريمه اذا كانت تقتل معنويا يعني نفسيا، مثل اخطاء تقع على الزوجه من الزوج في حالات الطلاق التعسفي أو العنف الأسري وإلى آخره.
شكرا يا فاطمة، شكرا جزيلا. مبروكة من ليبيا، تفضلي مبروكة. طيب راحت مبروكة. تفضل يا شيخ إذا كان تعلق.
لطيفة إيش
أو فاطمة اسمها؟
لا قبل فيها
سابقا قبل التقرير؟
لا بعد ما عند السؤال هذا.
فاطمة فقط أكثر من سؤال. طيب. تحدثت عن مسألة الحد الفاصل بين الخطأ اللي تنظر له يعني الطفل أو المراهق.
أيه.
وتحدثت نعم إنه في كثير من الناس أيضا لا يشعرون إنهم يعني يمكن أن يخطئون بعيدين تماما عن ممارسة التجارب اللي يمكن يكون فيها خطأ. فكرة الإنسان المثالي
بالنسبة طبعا للحد الفاصل توقع الخطأ من الإبن، أعتقد أنه فعلا هو الخطأ متوقع، يعني الإبن مثلا الجهاز معه هو الأصدقاء المدرسة الدخول الخروج، وفي فترة المراهقة مراقبة الإبن صعبة، وكأنك حينما تراقب كأنك تشك فيه، وهذا ليس حسنا أن يشعر بأنه محل شك أو ريبة.
نعم.
ولذلك الأمر متوقف على يقظة الوالدين وحسهم الجيد، يعني الأم مثلا يفترض أن يكون عندها حساسية تجاه بنتها، إن كانت البنت مثلا مبسوطة أو لا، إن كان عندها معاناة مستواها الدراسي الأكل النوم، يعني في مجموعة مؤشرات ومعايير توحي بأن وضع البنت طبيعي، وفي معايير توحي بأن هناك شيئا ما خطأ يحدث أو يمكن أن يحدث. فيقظة الوالدين روح الأم على وجه الخصوص في الغالب أنها لابد أن تدرك طبيعة وضع الولد أو وضع البنت. يعني
طيب باقي كان تعليقات
تكلمت عن الجريمة والإيذاء، وهو طبعا هناك بعض الأخطاء قد تصل إلى حد الجريمة، وهذا طبعا ذكرني بأخطاء الكبار، يعني نحن دائما نتكلم عن خطأ مثلا العامل أو خطأ بسيط موظف بسيط، لكن ننسى أخطاء الأخطاء الكبيرة التي قد كما يقال مثل العالم إذا زل بزلتي عالم، أو المسؤول أو الوزير الذي ربما يكون خطأه يعني يتعدى إلى أشياء كثيرة جدا وتكون أخطاء ضخمة، وفي الغالب أن المجتمع يميل إلى التستر عليها وعدم الحديث عنها.
طيب عبد ربه من ليبيا، عبد ربه تفضل. طيب احنا اعتذر للتأخر مرة ثانية نحاول الاتصال، لكن خلنا ناخذ تويتر أشواق بنت إبراهيم. لك حق تخطئ، الخطأ طريق النجاح، وأشارت إلى أخطاء أديسون 9999 مرة.
والله أديسون في أقوال كثيرة عندنا قبل شوية تقرير
رقم
900 وما عليه يعني، لكن فعلا هي القصة أنه الإنسان يعني لا يمكن يصل إلى الطرق الصحيحة إلا بعد ما يكون جرب العديد من الطرق يعني.
والخطأ يوظف كتجربة. حلقة اليوم جدا رائعة محفزة للعمل والتجربة حتى مع تراكم الأخطاء وفشل المحاولات.
يعني أنا قصدي من الحلقة دي رسالة إلى أبنائنا وبناتنا أن يكونوا شجعانا في المحاولة والتجربة والخروج من الخطأ، وإذا عثر لا يطيل القعود وإنما ينهض سريعا.
حبذا لو كان عنوان الحلقة لك حق أن تصحح خطأك ليكون المعنى والمقصود من الحلقة.
لا هو صراحة لك حق تخطي إحنا قصدناه أيضا، لأنه يعني هو أصلا أحد يبي يسلم من الخطأ إلا من اصطفاهم الله من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه، كتب مدرك ذلك لا محالة، معناه أنه
الخطأ وارد،
معناه أن الخطأ طبيعة وجبلة في الإنسان، يعني نحن أخذنا شيئا من طبع الأبوين يعني في مسألة الأكل من الشجرة، والله خلقنا هنا عندنا قابلية للخطأ، ولذلك مثلا خطأ الطفل ربما يكون مثالا واضحا لما نتحدث عنه.
نعم الحل مع المجتمع عبد الرحمن، مع الشرعية، الحل مع المجتمع الذي لا يعرفك إلا عندما تخطئ.
ممتاز سؤال. المجتمع أحيانا يعرفك عندما يخطئ حتى يهجوك ويسبك أحيانا، وذلك الحل هو أن تقف بصلابة وصبر، وإذا كنت مخطئ أن تكون قادرا على الاعتذار عن خطأك أمام القريب والبعيد، لكن لا تسمح لهذا الخطأ أن يدمرك ولا للفئة، أنا لا أقول المجتمع كله، ولكن فئة من المجتمع بحاثة عن الأخطاء لا تسمح لها أن تدمرك من خلال التركيز على هذا الخطأ.
أمين السميري، حينما نخطئ المجتمع ينظر لنا بعين الفشل، ليس كل خطأ يفترض أن يكون عيبا أو خطيئة.
صحيح، وهذه مشكلة اجتماعية من جهة، وهي أيضا ترى مشكلة عندنا نحن، لأنه أيضا الناس لا يدمرونك إلا إذا أنت شئت أن تدمر نفسك، ولا بإمكان الإنسان أن يعتبر أن هجاء الناس هو تحدي يفرز أن يكرر المحاولة ويثبت لهم أنه صبور وناجح يعني.
لطيف السنيدي، بعضنا لا يتقن فن الاعتذار ويخجل منه، فكرة الخجل من الاعتذار.
بينما صراحة هو فن الاعتذار شيء رائع، هو تجربة، إذا كنا نقول الآن التجربة والمحاولة، التعلم بالتجربة وبالمحاولة وبالخطأ، أنا أدعو أبنائي وبناتي إلى أن يتدربوا على فكرة الاعتراف بالخطأ. بعض الناس مثلا يقول أنا أخطيت على زوجتي لكن لا أريد منها أن تعتذر، أنا أعتذر منها، لأنها بالحالة دي تعتبر دائما أنني مخطي مخطي مخطي. وكذلك الزوجة تريد أن لا تعتذر من زوجها لئلا يستغل اعتذارها. لا، لماذا نعتبر أننا كأننا أعداء في حالة حرب؟ يعني اعتذر واعتذر مرة أخرى وجرب، ستجد أنها هي تعتذر إليك مرة أخرى. كذلك المسؤول الذي يعتقد أن اعتذاره سيسقطه من عيون الناس،
منقصة في
والله، ستكتب عنه مقالات وتدبج تقارير وسيصفق الناس له طويلا، وسيظل الناس يذكرونه بالخير على هذا الموقف النبيل يعني.
طيب ناخذ اتصالات. ابو عمار من السعوديه، تفضل ابو عمار.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عمار، تفضل.
مساء الله بالخير، من تحكي الشيخ؟
تفضل ابو عمار، تفضل.
الو،
سم تفضل
يا شيخ. اول احب ان اسلم عليك، وثاني نقول لك انا احبك في الله.
حبك ربك.
عندي سؤال الله يحفظك. انا طبعا متزوج، بس عندي الوالده تكون ناشفه زياده، زي ما يقول عند الاهل زي القحاط عند ابو الخميس، ناشفه زياده. ما لو ما كان جبت لمرض لا مين يجيب امي، وامي حلفتني بالله لو قلت لها اجيب لمرض اي شيء اني اجيب لها اياه. بل حتى اني لو جبت لبنت شيء صغيره تضاعف ما بخواتي، تقول لازم تجيب لاخواتي. ما ادري وش توجيهك يا شيخ. لان حتى انك قبل فتره صار علي حادث وتكسر، حتى من سنه جاري شهرين شايف ان السبب طيب انها دعوه
على ابو عمار. يبدو ابو عمار السؤال وضح الفكره بشكل عام، وبس اللي يبدو انه في صار في التليفون عندك في الشبكه في مشكله، الصوت في النهايه الجزء الاخير ما وضح. شكرا يا ابو عمار. خلينا ناخذ اروم من هارون من ليبيا، تفضل هارون. من الجزائر، تتلخبطوا حتى في الدول يا شباب. هارون من الجزائر، تفضل. يا هارون،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احبك فينا يا شيخ سلمان،
حبك ربي وحفظك، تقبل منك ابني.
شكرا. شيخ سلمان، يعني الخطا وسيله للتعلم، ومن بالذين ساء خطا ومن لهم حسن خطا. يعني اخطاء من الاصدقاء، يعني ربما تكون سلمه يعني او في فؤاد او خطا كبير يكفي من الاصدقاء.
طيب ابشر.
طيب شكرا يا ابو يا هارون. ابو عمار، يعني اللي فهمته حقيقه ان كنت يعني كان سؤالك او تعيد الاتصال اذا كان في خطا، هو حديث عن الحياه الزوجيه، الزوجه تحديدا يقدم لها كثير من التنازلات، كثير من الاشياء، ويعني يبدو انه عدم الرضا حاصل في هذا الاتجاه، فيبغى نصيحتك في هذا الجانب.
وهو جاب طاري الام ولا لا؟
الام ولا الزوجه؟ داخل الاسره ماشي.
طيب على كل حال، طبعا الحاله الزوجيه هي من اكثر الاشياء حاجه الى التسامح والصفح والاعتذار حقيقه. يعني مساله التراكمات، قصه التراكمات هذه، امس احنا نتكلم عن الجوده، وربما كنت اقول انه من عيوب او معوقات الجوده عمليه المدير الذي يبدا من اول السطر. يعني كل ما جاء مدير
هدم
الغى الجهود السابقه وبدا من اول. هكذا، هذا هو الذي نريده بالضبط في الحياه الزوجيه، انه نحن ننسى بسرعه ونبدا الحياه من جديد ونستمتع باللحظات الجميله، ولا نبني القصه العلاقه على اساس الخطا والصواب ولا المحاققه دائما انت سويت وانت سويتي. في اشياء كثيره جدا، افضل شيء هو التفويت والتجاهل والنسيان. يعني هذا اوصي به ابنائي وبناتي دائما، انه لا تظن انك تحصل على حقك من خلال المجادله وانه انت سويت وفيك. نعم، ينبه الانسان الى خطأ في جوا زوجها، يعني صور مثلا بذيئة وأشياء من هذا القبيل، ما يمنع أنها تبكي أمامها وتتأثر، وش لاحظت علي وش النقص اللي عندي وهل ترضى أن يفعل هذا مع غيرك، هذا شيء جيد. ولكن انسي بعد ذلك، لا يظل هذا الخطأ يحكم علاقتك ويصير الشك هو سيد الموقف. حاولي أنك تنهضين وتشجعينه على نسيان ما فات. أيضا
تجربتك الشخصية شيخ سلمان في التعامل مع الأخطاء
بالنسبة لهارون، بس مسألة أخطاء الأصدقاء، يعني هنا في قصة أنه أصدقاء ذهبوا في الصحراء واختلفوا، فأحدهم ضرب الآخر كفا، فكتب على الرمل صديقي الخاص ضربني كفا اليوم، ومن الغد نزلوا في وادي وفيه ماء وكاد أن يغرق، فأنقذه صديقه بحركة يعني خطيرة وقوية جدا، فحاول قام وكتب على الصخر صديقي الوفي أنقذني اليوم من موت محقق. معنى القصة دي أنه أخطاء الأصدقاء علينا أن نكتبها على الرمل ونسمح للريح أن تمحوها، أما صواباتهم وجميلهم فعلينا أن ننقشه على الصخر ولا ننساه.
تجربتك الشخصية في التعامل مع الأخطاء يا شيخ؟ هذا جيد.
أولا التجارب، أنا في نظري التجارب، يعني لو سألني أحد عن أهم التجارب، أنا عندي أول تجربة أن الإنسان عليه أن لا يطيل الوقوف أمام الأبواب المغلقة، خذ يمينا أو شمالا وستجد فرص خلقها الله تعالى لك تملأ حياتك. ثانيا يعني قد أعتقد أيضا أنه لا يمكن لأحد أو قوة في الأرض كائنا ما كانت هذه القوة أن تكسرك ما لم تنكسر أنت من داخلك. هذه قضية مهمة جدا، الكل يشتكي من الناس. أما أخطائي فأنا أولا أقول كالأخطاء، أخطاء الضعف البشري هذه الإنسان يتركها يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة في عفو الله والورود والدخول على كريم جل وعز. وهناك قائمة طويلة جدا من الأخطاء، أنا مرة كتبت يمكن 17 خطأ لاحظتها في حياتي من خلال ملاحظتي أو قراءتي لما يكتبه الآخرون عني. على سبيل المثال يعني قضية وهذا لآخرين أيضا، الظهور في وسائل الإعلام بعيدا عن الناس، بعيدا عن الاحتكاك بالناس والدخول معهم، مما جعل البعض يعني يتخيل صورة مثالية، حتى واحد يسأل مرة يقول أنتم مثلا في بيوتكم تتكلمون اللغة العربية الفصحى مع أبنائكم. فأعتقد أنه القرب من الناس والاحتكاك فيهم هذا معنى مهم حتى تعرف الناس ويعرفوك على طبيعتك. قضية التصدر المبكر، يعني أنا أول محاضرة ألقيتها وأنا طالب في ثاني ثانوي، وكذلك أول كتاب ألفته وأنا لتوي تخرجت من الكلية عمري 22 عاما. فهذا التصدر المبكر جعل كل ما ينسب إلى هذا العبد الضعيف مكتوبا ومسجلا ومحفوظا، وبالتالي الإنسان يكبر وينضج وينمو ويستفيد ويصحح أخطاءه ويعدل. يعني هذه الأشياء كلها تكون مكتوبة ومسجلة. كذلك طبعا من الأخطاء ربما أحيانا التسرع في اتخاذ بعض المواقف، بينما أنا يبدو لي أنه في أشياء كثيرة يمكن للإنسان أن يتأنى، ويمكن للإنسان أصلا أن لا يتخذ موقف، لمعنى أنه ما كل شيء لازم أن تضع عليه تعليقا أو تضع له جوابا. بعض الأمور ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، غدا بإذن الله لك حق يا مسافر، حديث عن المسافر وحقوقه. أشكرك شكر جزيل، واليوم لعله إن شاء الله أيضا في الانستغرام الشخصي لفضيلة الشيخ دكتور سلمان يمكن أن تضعوا الصورة وتختاروا أيضا الصورة اللي ترونها أكثر مناسبة لحلقة اليوم. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور، وشكرا جزيلا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام.